بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ومر معنا الحديث عن الأيام والمواسم التي يستحب الصيام فيها، وفي المقابل نتكلم اليوم عن الأيام التي يحرم صيامها أو يكره صيامها. فيحرم صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وهذا بإجماع العلماء، لأن يوم الفطر ويوم النحر هما يوم عيد للمسلمين، وسنة العيد إظهار الفرح والسرور، والصوم يقلل من ذلك وينافي كمال الفرح. فتأمل في جمال هذه الشريعة، فالشريعة تعطي النفوس حظها من الفرح والسرور والتوسع في الدنيا، كما أنها في المقابل تأمر النفوس بالإقبال على الله وعبادته والزهد في الدنيا. وتأمل كيف أن الله تعالى جعل للمسلمين هذين اليومين، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، فجاء عيد الفطر بعد صيام رمضان، فالفرح يكون بإتمام عبادة الصيام والقيام في شهر رمضان، ثم جاء عيد الأضحى بعد العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي الأيام العظيمة عند الله تعالى، التي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ثم كذلك هذه الأيام أيام الحج، فيأتي عيد الأضحى بعد يوم عرفة، وهو أكثر يوم يعتق الله تعالى فيه عباده من النار. فتأمل كيف تكون الفرحة للمسلمين بعد إتمام طاعة الله تعالى، فالفرح الحقيقية في هذه الدنيا هي بالتوفيق لطاعة الله جل وعلا. فكان هذا اليوم يوم عيد الفطر، وكذلك عيد الأضحى يعني يوم فرح، فيحرم صيامه. وكذلك يعني هو يشبه يوم ضيافة وكرامة من الله تعالى، فبعد أن يصوم الصائم كأن الله تعالى يعني يجعله في ضيافته، فالتعبد في هذه الأيام يكون بالفطر لله تعالى، فتفطر وتحصل على أجر، وأما إذا صمت في هذه الأيام تحصل على إثم. ثم أيضا يتبع يوم عيد الأضحى أيام التشريق، فكذلك أيام التشريق يحرم صيامها إلا لمن لم يجد الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن. ثبت في مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ويتابع لأيام عيد الأضحى، ويوم عيد الأضحى كذلك يوم ضيافة من الله تعالى لعباده، فلا يليق أن يعرض العبد عن ضيافة الملك. ثم كذلك هذا العيد هو العيد الأكبر، وهو يوم الحج الأكبر كما سماه الله تعالى، فكان بعده أيضا أيام ضيافة بالنسبة للحجاج، وكذلك وسع الله تعالى هذه الفضيلة فجعل هذا أيضا لغير الحجيج، جعل هذه الأيام أيام أكل وشرب فيحرم صيامها. لكن تأمل، قال: وذكر لله عز وجل، فيستعين المسلم بأكله وشربه وفطره في هذه الأيام على الإكثار من ذكر الله، ولذلك يشرع التكبير فيها دبر الصلوات وفي سائر الأوقات. فهذه الأيام أيضا إذن أيام تتبع أيام عيد الأضحى، فهي من أيام العيد، وسميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يعني يقطعونه وينشرونه حتى ييبس في الشمس عندما تشرق، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق. وأيضا بعد ذلك من الأيام التي يكره صيامها عند جماهير أهل العلم إفراد يوم الجمعة بالصيام، فيوم الجمعة يوم عيد للمسلمين وهو عيد أسبوعي، فيكره صيامه عند جمهور العلماء. وهنا تأمل عند جماهير أهل العلم أنه لا يحرم إفراد يوم الجمعة بالصيام ولكن يكره. لماذا؟ لأن العيد الذي في يوم الجمعة ليس كالعيد الذي في يوم عيد الفطر والأضحى، فالعيد يكون في يوم الجمعة بالاجتماع في صلاة الجمعة وحضور الذكر والخطبة والصلاة، وهو يتكرر في كل أسبوع. فإذا عند جماهير أهل العلم أنه يكره يعني إفراد، أو قال بهذا كثير من العلماء. ويدل على هذا ما ثبت عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وعن تخصيص يوم الجمعة بصيام. لماذا؟ لأن العبد قد يخطر في ذهنه أن يوم الجمعة يوم مبارك، فيستحب إذن أن أقوم ليلته وأن أصوم هذا اليوم، ولذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم. فيوم الجمعة في هذه الفضيلة كسائر الأيام، فلا يستحب تخصيص ليلة بقيام. وإذا خصص المسلم ليلة يوم ليلة الجمعة مثلا بقيام، أو خص يوم الجمعة بصيام ثم جعل هذا سنة راتبة له، فهذا يقع في البدعة. ولأن التخصيص في الشريعة هذا من شأن الشرع، الله تعالى هو الذي يأمرنا بالعبادات على هيئة معينة بصفة معينة بأعداد معينة في مواسم معينة. فعندما يأتي الإنسان وهو يخترع من نفسه زمنا معينا لعبادة معينة أو هيئة معينة للعبادة، فيكون قد ضاها يعني شابه الشريعة في تشريع العبادات، وهذا يدخله في البدعة. فالبدعة أن يخترع المسلم يعني عبادة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن إفراد اليوم كلما مر بالإنسان، وعن صيام الأيام المعلومة. فينهى عن صيام اليوم كلما مر بالإنسان، يعني عن تخصيص يوم معين بالصيام هكذا بلا سبب، فهذا ينهى عن. لماذا؟ لأن هذا التخصيص لا بد أن يكون الاعتقاد. يعني لماذا مثلا الإنسان يأتي كل ثلاثاء يصوم كل ثلاثاء؟ لماذا؟ هذا ما جاء في الشرع. فهذا التخصيص يعني يوهم أن هذا اليوم له فضيلة، فهذا يوقعه في البدعة. إذا أردت أن تصوم، صم الأثنين والخميس، صم الأيام المستحب صيامها. أما أن تخص أنت مواسم معينة وتصومها وتلازم صيامها، فهذا يدخله في البدعة. مثلا كذلك يوم الجمعة، إذا يعني خصه بالصيام دائما فهذا يدخله في البدعة. لكن يعني لو صامه أحيانا مثلا هكذا نشط للصيام، قال أنا سأصوم هذا اليوم ووافق يوم الجمعة، لا بأس. لكن الأفضل أن لا يفرد يوم الجمعة بصيام. متى تزول الكراهة؟ إذا صام يوم الجمعة بنية القضاء مثلا، أو إذا وافق يوم الجمعة يوم هو تعود على صيامه، مثلا وافق يوم عرفة يوم عاشوراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني إذا وافق صياما كنت تصومه من قبل فهذا جائز، مثل إنسان يصوم الأيام البيض فوافق أن يصوم الأربعاء والخميس والجمعة، فهذا يعني مستحب ولا يكره. وكذلك لو كان له عذر، يعني مثلا لو قال أنا يعني مشغول في عملي ويصعب علي الصيام في عملي، ويوم الجمعة هو اليوم الوحيد الذي لا أعمل فيه وأستريح فيه، فأريد أن أصوم أن أكثر من الصيام، ما أجد فسحة إلا في هذا اليوم، فهنا لا بأس لو صامه، فلا يدخل في الكراهة، لأنه ما قصد يعني فضيلة معينة أو اعتقد فضيلة معينة، وإنما صامه لظرف يتعلق به، ظرف خاص يتعلق به. كذلك إذا صام يوم الجمعة يوما قبله ويوما بعده تزول الكراهة، لأنه ما خصه بالصيام، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فبهذا تزول الكراهة، لأنه ما يكون قد خص يوم الجمعة بالصيام. وكما عرفنا يوم الجمعة يوم عيد، فيكره أن يفرده بالصيام، يعني أن ما يكون له قصد من صيام يوم الجمعة إلا لأنه يوم الجمعة فيقصده بالصيام، فهذا يعني يخالف العيد. العيد يكون فيه أكل وشرب وفرح، والصيام يقلل من ذلك. ولذلك جاء عن قيس بن مسكين عند ابن أبي شيبة رحمه الله قال: مر ناس من أصحاب عبد الله يعني بن مسعود على أبي ذر قال يوم الجمعة وهم صيام، فقال: أقسمت عليكم لتفطرن أو لتفطرن، فإنه يوم عيد، فإنه يوم عيد، هكذا قال أبو ذر رضي الله عنه. فإذا هذا ما يتعلق بصيام يوم الجمعة. وكذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية رضي الله عنها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فإذا هذا أيضا يحمله جماهير أهل العلم على يعني كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام. ثم كذلك من الأيام التي يكره صيامها تخصيص صيام يوم السبت، إفراد صيام يوم السبت، وهذا عند جماهير أهل العلم أنه يكره إفراد السبت بالصيام، وقالوا لأن هذا اليوم يوم عيد اليهود، واليهود كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم، فالذي يفرد السبت بالصيام وما يكون له قصد من صيام يوم السبت إلا لأنه يوم السبت، فهذا فيه تعظيم لهذا اليوم، وهذا يوم يعني تعظمه اليهود ويتفرغون فيه في العبادة، فهذا فيه مشابهة لهم، ولذلك يعني جاء النهي عن هذا، كما في حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. يعني وهذا حديث رواه أصحاب السنن، لكن الحديث هذا اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فكثير من العلماء ضعفه، يعني كالإمام مالك رحمه الله تعالى والزهري والأوزاعي والإمام أحمد والنسائي وابن تيمية، وكذلك وفي المقابل ممن حسن الحديث الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وتبعه جمع من يعني العلماء، فالحديث فيه خلاف، لكن الذي عليه يعني جماهير أهل العلم أنه يكره إفراده بالصيام. وهنا التشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال الترمذي رحمه الله: ومعنى الكراهية في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. وقال يعني في تحفة الأحوذي قال: فإن النهي عنه لشدة الاهتمام والعناية به، حتى كأنه يراه واجبا كما تفعله اليهود. ولذلك نفهم المراد من الاستثناء هنا لما يقول إلا فيما افترض عليكم، ليس معنى هذا أنه لا يجوز صيام يوم السبت مطلقا إلا في الفرض، هكذا فهم بعض العلماء، لكن هذا فهم غير صحيح. فبعض العلماء جعل الصيام يوم السبت مثل يوم العيد، وهذا غير صحيح، بل السبت يجوز صيامه، يعني إذا وافق يوم يصوم فيه المسلم مثل أيام البيض، إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما مثلا، إذا نوى القضاء، فهذا كله جائز. وإنما شدد النبي صلى الله عليه وسلم لأن المسألة هنا تتعلق بمشابهة اليهود، فالذي يقصد السبت بالصيام كأنه لا يصوم هذا اليوم إلا لأجل السبت، فكأنه يجعله واجبا عليه. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا تصوموا بهذه الطريقة إلا في الفرض، بأن يجعله المسلم واجبا عليه ويعظمه، هذا يكون في الفرض فقط. فأما إذا صامه بنية أخرى فهذا جائز، يعني ويكره إفراده. ولذلك إذا صام يوم الجمعة قبله أو صام السبت والأحد، يعني فهذا يخرجه من الكراهية. ولهذا جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. وهذا الحديث رواه النسائي، وإسناده إن شاء الله لا بأس به. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد. طبعا ليس في هذا تعظيم ليوم اليهود ولا يوم النصارى. لماذا؟ لأن الإفراد هو الذي يدل على التعظيم. فإذا صام يوم السبت مع الأحد خرج من تعظيم يعني يوم اليهود أو يوم النصارى. يعني اقتران يوم مع يوم السبت أو يوم الأحد هذا يخرج هذا اليوم من التعظيم، لأن يعني يكون بهذا خالف اليهود لأنه صام الأحد، ويكون بهذا خالف النصارى لأنه صام السبت. فبعدم التخصيص يكون قد يعني ما شابههم، وهذا مثل صيام عاشوراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى العام المقبل أصومن التاسع، فإذا صام التاسع والعاشر خرج من مشابهة اليهود في تعظيم عاشوراء. فكذلك هنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم، لأن يعني يوم العيد يعني يظهر فيه الفرح والسرور، فإذا صامه كأنه يخالفهم. لكن تأمل ما أفرد يوم الأحد ولا يوم السبت بالصيام حتى لا يكون معظما لهذا اليوم. ولذلك يعني بعض الفقهاء يكره أيضا تخصيص يوم الأحد بالصيام، لأن هذا فيه تعظيم لعيد النصارى. فيعني أما إذا جمع بينهما كما في حديث أم سلمة فهذا يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بالأيام المكروهة. طبعا هناك أيام مكروهة لكن مر الحديث عنها، يعني مثل صيام النصف الثاني من شعبان، لعلنا أو لا أدري الآن تكلمنا عن هذا أو لا، لكن عندما ذكرنا استحباب صيام شعبان لا بأس أن نعيد هذا. فيعني يكره بعض العلماء أن المسلم يصوم النصف الثاني من شعبان إذا لم يكن قد صام النصف الأول، ولكن هذا قال به بعض العلماء، وجمهور العلماء يقولون يستحب صيام شعبان مطلقا حتى لو لم يصم في النصف الأول. ورد حديث عند أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لكن هذا الحديث الأقرب والله أعلم أنه لا يثبت. هذا الحديث لا يثبت، لماذا؟ لأنه ضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن مهدي وأبو داود وأبو حاتم، وأكثر أهل العلم يضعفون هذا الحديث. فالحديث فيه تفرد في سنده لا يحتمل، وهو في الظاهر يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بإذن الله لا يكره. كذلك يوم الشك، هذا تقدم الحديث عنه في بداية الحديث عن يعني صوم رمضان، وعرفنا أنه يعني يكره صيام يوم الشك، ويحرم إذا اعتقد أنه يجب أن يصومه حتى يحتاط لرمضان، ويكون هذا من باب الوجوب، يعني يوجبه على نفسه، فبهذا يكون حراما، لأن هذا كأنه في زيادة على الفرض. أما إن كان على سبيل الاحتياط بدون أن يعتقد وجوبه، فقد فعل هذا بعض الصحابة، فلكن الذي عليه جماهير العلماء أنه يكره. وكذلك كما عرفنا يعني في الدرس الماضي، بعضهم ذهب إلى كراهية صيام الدهر، لكن هذا يحمل على أنه لو صام يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، فهنا يعني يحرم. أما إذا أكثر من الصيام وتابع الصيام فهذا لا يكره كما عليه جماهير أهل العلم. فهذا ما يتعلق بالأيام التي يكره صيامها، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.